السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله عندما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عندما سمعت ما في الأرض، الحمد لله عندما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني هنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله يتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة تبوك، وتكلمنا عن غزوة تبوك وكيف أنها غزوة من الغزوات الفاصلة، يعني من الغزوات التي كانت فاصلة، حد فاصل بين المؤمنين والمنافقين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى السورة الفاضحة، وكان فيها يعني كثير من تعرية وفضح نفوس البشر، وكيف أن النفوس ربما تتكلم بكلام الإسلام وتتكلم بكلام الإيمان، لكن الاعتماد والاعتبار الأقوى هو على الأعمال وتصديق الأعمال للكلمات. وذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الناس وأصناف الذين تخلفوا عن غزوة من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان كانت غزوة ما بين المسلمين وبين الروم، والروم كانوا نصارى، وكانت حرب شرسة قوية. صحيح لم يحدث فيها قتال، لكن الروم كانت اكبر مملكة او مملكة من المملكتين العظام في العالم، يعني ما كانتش حاجة بسيطة ان العرب لأول مرة هيقتلوا مملكة الروم. والروم انا ذاك اهل كتاب، يعني هم كمان عندهم دين وكانوا يحاربون عن دين، فكانت معركة ليست قليلة. لذلك الله سبحانه وتعالى امر الجميع ان ينفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولم يعتبر الله سبحانه وتعالى أن يتخلف أحد، يعني ما كانش متاح أن حد من الناس يتخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمال ولا بالنفس. ونزلت الآيات تذكر كل من تخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأعذار المتفاوتة: منافقين خلفوا، مؤمنين خلفوا، هناك من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هو أن يمكث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرضى ضعفاء لا يجدون بكائين، أصناف متفاوتة. والقرآن فصل ان كل ناس كان لهم عذر، لم يعاملوا مثل الاخرين، مفيش حد يتعامل زي التاني، مفيش حد قال يعني خلاص بقى وكله ما جاش وخلاص، لا لا لا، كل واحد له عذر وكل واحد تخلف لاجل شيء معين. نزلت الايات تتكلم عن نفوس البشر. ومن الذين خلفوا في غزوة تبوك ثلاثة، دول آخر ثلاثة نتكلم عنهم، آخر نمط من أنماط الناس الذين تخلفت عن العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الحديث حيث في الصحيحين، وأروي قصة يعني رواية البخاري، يروي هذا الحديث كعب بن مالك. كعب بن مالك نفسه هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة. عن عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. ابن كعب بن مالك بيقول: أنا أبويا كبر في السن، وبعدين أبويا اتعمى، فأنا كنت باخده وأوديه المسجد وأمشي به في الشوارع، يقضي حاجته ويمشي وسط الناس. ابن كعب بن مالك هو قائد كعب في هذا الزمان، بيقول: أنا سمعت من أبويا هذا الحديث، يقول: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك،
كعب بقى هو اللي بيحكي ليه القصة. وتخيلوا كعب كده بيقرأ القرآن وهو بيقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهو ده ليه هو 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 أحد الثلاثة. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. يقول أنا عمري في يوم الأيام من النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأمر وأنا تركته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجهاد أنا كنت بخرج معاه، وعمري ما تخلفت عن غزوة إلا في هذه الغزوة. كعب بن مالك من 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 شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب مشاعر رقيقة، تعرفين الشعراء لهم إيه؟ لهم قلوب رقيقة، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك من الأنصار، والأنصار كانوا مختلفين عن المهاجرين، الأنصار بيعوا على القتال أبدا، يعني الأنصار هم أصلا بايعوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فما لنا قال الجنة، قالوا ربح البيع، يعني هم في العقبة وهم في مكة أصلا قبل ما نوع سامي هاجر، هم راحوا بايعوا نوع سامي قالوا إحنا وراك وهننصرك حتى الموت، تعالى أقعد عندنا في المدينة وإحنا هنحميك وننصرك وندافع عنك حتى الموت. فهو من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليه؟ حتى نهاية الحياة. وطب في الدنيا قال لهم ما فيش في الدنيا إلا إيه؟ إلا الجنة، قالوا ربح البيع، إحنا متفقين. فكعب بن مالك يقول أنا لم أتخلف يوما عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة إيه؟ تبوك، لكني تخلفت عن غزوة بدر، لكن بدر ما كانش الأمر فيها بالقتال زي تبوك، بدر كان الأمر فيها اختياري. الحاجة الثانية إن النبي عصام أصلا خرج في عير وفجأة حصل قتال فاستدعوا الجيش وحصل قتال، لكن ما كانش مستعد ليها زي إيه؟ زي تبوك. ده تبوك دي غزوة النبي عليه السلام كل الغزوات ورى فيها، يعني كان يقول لهم جهزوا الجيش والناس مش عارفة هي ايه هي هتقاتل مين وهتقاتل امتى وهتقاتل فين، يعني ساعة البدء كانت دايما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غزوة تبوك النبي عليه السلام قال لهم احنا رايحين تبوك وقال كل الناس تيجي، ولم يعذر الله سبحانه وتعالى احد في ان يتخلف بغير عذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر الشرعي، جاء نزل جبريل لجميع المسلمين أن الجميع يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول كعب لما تخلف عن رسول صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عنه في غزوة بدر. بيقول في غزوة بدر أنا تخلفت، لكن نوع صلى ما عتبش حد في غزوة بدر لأنها لم تكن إيه؟ مثل تبوك. قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير معاد، يعني في بدر. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. بيقول أنا بقى كنت من الناس اللي راحت لما النبي عليه السلام كان في مكة مستضعف، وبعدين في مجموعة من الأنصار من بلدنا أسلموا وجم دعونا للإسلام، والسنة اللي بعدها روحنا اتفقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجي لنا. انا كنت من الناس اللي راحت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكانت بيعة العقبة بيعة فاصلة في تاريخ الامة الاسلامية اللي على اساسها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة. فبيقول انا كنت من ايه؟ من هؤلاء الناس الذين هاجروا، وكان الاجتماع ده اجتماع سري للغاية، يعني اجتماع ده كان مكة كان في موسم الحج ومكان ممنوع، وكان نوع أصلا في غاية الاستضعاف، والصحابة كانوا بيتقتلوا ويتعذبوا ويتبهدلوا، واجتماع الأنصار مع نوع أصلا في العقبة كان اجتماع في غاية الخطورة. فبيقول أنا كنت من هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أكبر أذكر في الناس منها. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيقول يعني الناس كلها عارفة غزوة بدر وعارفة قصة غزوة بدر وعارفة قصة الفرقان، لكن مش عارفة قصة إيه؟ العقبة. وأنا أحب أو مشهد العقبة ده بالنسبة لي أوثق في نفسي من مشهد إيه؟ من مشهد بدر. قال وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. هو بيحكي لابنه بعد سنين وبعد ما كبر وبعد ما النبي عليه السلام مات، هو قعد مع ابنه وقال له تعالى انا هحكي لك القصه، هحكي لك قصه سوره التوبه ونزلت فينا ازاي، وازاي ان انا كنت من الناس اللي نزلت فيهم سوره التوبه. هو بقى بيكلم عبده مفيش اي حاجة ضغطاه. الاب بيكلم عبده بينقل له خبرات وتجارب الحياة دون اي نوع من انواع الضغوط. فقال لم اكن قد اقوى بدنيا ولا ايس ماديا حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولا عمري عمري ما كنت ميسوق الحال ان انا عندي جمالين في وقت واحد الا فين في هذا الوقت. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا غربة غزوهم. بيقول النبي عليه السلام كان دايما لما يطلع في غزوة يقول احنا ايه استعدوا للسفر، وان لينا ان كان في اختراق، واحنا هنشوف الوقت ان كان في اختراق عادي جدا، يعني كان المجتمع كان في ناس منافقين وكان في ناس بتقول اخبار وكان في يعني كان في مخابرات في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الاخبار الى اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول ان النبي عليه في كل الغزوات كان بيوري الا هذه الغزوة. ليه؟ سفر طويل ومسافة بعيدة، وجيش تاني جيش كبير مش متاح، ده محتاجين اعداد جبارة لقتال هذه مملكة الروم. قال فاخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. يقول ان المسلمين كانوا كتير جدا، عددهم كتير، ما كانوش نعرف نكتبهم في ايه في سجل للجنود. اول من دون الدواوين عمر بن الخطاب، يعني اول حد عمل ديوان وبدا يكتب بقى ايه سجلات الجنود، وبقى فيه صادق وورد وداخل وخارج وترتيب اداري، كان مين؟ كان عمر بن الخطاب. بيقول ان العدد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير لا يجمعهم كتابه ايه كتابه كاتب، قيل انهم 40,000، وقيل يعني 30,000 و10,000 فرس. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. دول أن أي حد كان ممكن عايز يتغيب عن الغزوة دي كان أحد يا رحمة في 30,000 واحد غاب، إيه اللي هيحصل يعني؟ يعني مش أنا اللي هتلاحظ، يعني أنا مش أبو بكر يعني غاب في الطريق، عارف لما يكون مضايق مليان يعني جات هياخدوا الغياب بالمضايق واحد عدد، يعني في 30,000 مقاتل المضايق بقى في 1,000 او 2,000 30,000 واحد معقول يعني هي علي انا. فبقول ان اللي كان عايز يتخلف كان بيعرف ايه يظن ان هو ممكن ايه ان هو يستطيع انه يتخلف في سهولة، الا ان ينزل سيدنا جبريل يقول فلان ده مش موجود. لكن فيما سوى ذلك هيعرف. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. هنا النواصم أو كعب بن مالك بيحكي قصة إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان في المدينة موسم أموال. موسم الأموال ده بيبقى مختلف من تجارة لتجارة، يعني مثلا الأطباء يقول بيشتغلوا فين في الأجازات، يعني الوقت ده موسم الاطباء. ليه؟ الناس كلها في الاجازه نروح نحن نكشف، لكن في اول الدراسه تلاقي الاطباء ايه العادات بتنش. تجار الملابس يشتغلوا امتى؟ في الاعياد، في موسم فتح المدارس. تجار الثمار والفواكه يشتغلوا في رمضان. كل اصحاب صنع لهم ايه لهم موسمهم. فبيقول ان ده كان موسم مادي عالي كبير في المدينة. ليه؟ المدينة كانت بتعتمد على الزراعة، والزراعة بيزرعوا نخيل، فكان ده وقت موسم الايه الحصاد، والحصاد يبقى فيه رجالة واقفة تجار جايين ايه يشتروا الحصاد، وبدل ما هيشتروا يبقى احنا نقبض هنغتني. فده موسم جمع الايه الثمار، موسم المال. في الوقت اللي كان فيه موسم مالي كبير جدا عند الصحابة كان فيه مهمة دينية موجودة عند الصحابة. هنا تعارض موسم مادي مع ايه؟ مع مهمة دينية، مهمة دينية مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم جواهم منتظرين الموسم بقالهم 5-6 شهور منتظرين ليه الموسم. عارف انت الحاجة بقى جت خلاص ايه وهنقطف وفجأة ايه وفجأة تلاقي ايه لا انت مطالب انك انت تتلك ده وتذهب الى انك تفعل هذا الفعل. فكعب يقول انه كان هذا حين طابت الثمار والظلال وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت اخذه لكي يتجهز معهم فارجع ولم اقضي شيئا فاقول في نفسي انا قادم عليه. تيجي واحد تقول له بطل سجاير يقول لك ايه يقول لك انا عايز ابطل ابطل حالا انا بس لسه مش عايز. هو عايز يبطل يبطل حالا. تيجي واحد مثلا بيعمل معصيه معينه وتدرب عليها او تعود عليها فترات طويله فتقول له اترك هذه المعصيه يقول لك ايه انا لو عايز اترك المعصيه انا مفيش اي حاجة تمنعني ان انا اترك المعصية. بسيطة بسيطة فعلا. انت بتتكلم في ايه دي مسألة في غاية البساطة. طب سيب اصل لسه بس بص انا منتظر اول اسبوع انا بص هبدأ بقى نضيف الشهر الجاي انا هبدأ نضيف السنة الجاية لا 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 السنة باظت انا في رمضان بقى اول رمضان الجاي ده هيبقى رمضان مختلف. هو دايما ايه يسوف. كعب بن مالك هو بيقول ان انا كنت قادر ماديا وقادر بدنيا وهو من اهل الايمان وبيع في العقبة على النصرة وتعب وسافر للنبي عليه الصلاة والسلام مرة وهاجر يعني سافر لمكة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقبل الانصار راجل بذول للدين. انت مش بتتكلم مع واحد اول مرة يشوف دين ولا اول مرة يصلي ولا اول مرة يضحي. ده راجل تدرب على تضحيات تعود التضحية تعود البذل. لكنه هنا هو يحكي عن نفسه والحديث ده مهم لان هو بيسبق اخبار النفس البشرية. هو بيتكلم عليه عن نفسه ومحادثاته مع نفسه. يعني انت احيانا كده بتعمل حاجة غلط لكن تعديها. كعب بن مالك ما عدهاش. كعب بن مالك قاعد هو بيحكي لابنه بيقول له انا قلت لنفسي كذا وقالت لي كذا. بيقول له انا كنت في مشهد كان قدامي الثمار لكن انا اصلا قررت ان انا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قررت ان انا اقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا ما شغلنيش موضوع الثمار لكن انا ايه قلت عادي هيحصل ايه يعني هنتأخر شوية هنتأخر شوية لكن انا ايه انا قادر على ذلك. هو وثق في نفسه زيادة شوية. يقول كعب فطفقت اخذوا لجي يتجهز معهم فارجع ولم اقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. يقول فضلت أقول إيه أجيب بكرة الفرس أجهز بكرة الدرع أخد بكرة السيف إيه عادي ما المعسكر موجود والناس موجودة وأنا قاعد في البيت هو وقت ما يحصل هم طالعين هم إيه منضم معهم على طول. وهو إيه يرى في نفسه القدرة على أنه يلحق بهم في أي وقت. لكنه تأخر. كانت أزمة كعب بن مالك في القصة كلها هو هذا أنه سوف وتأخر. قال لنفسه سوف وتأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا أمرنا أن احنا ايه نسابق. قال والسابقون السابقون ولئك المقربون نسارع. قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم. انك تسارع انك تسابق انك تكون الاول ان كنا اول المؤمنين. انك انت انك تعمل حاجة حتى لو على وعلى لو على غير مثال سابق. قال كعب بن مالك وانا قادم عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم اقض من جهازي شيئا فقلت اتجهز بعده بيوم او يومين ثم الحق. يوم عادي هم هينفعوا نعملهم عشان هم عدد كبير وانا هركب الحصان بتاعي وايه واجري بسرعه شويه وازود السرعه وهجيبهم. فات يوم وهم خرجوا قلت هجيبهم تاني يوم. فات يومين قلت عادي بدل ما ازود السرعه يومين ازود السرعه ايه 3 ايام واجيبهم. قال
أتجهز، قلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل لي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، يعني تسارع الجيش. يعني أول يوم الناس خرجت، وتاني يوم الناس اللي ما كانتش موجودة خرجت وراهم، وتالت يوم قلت أنا هجهز نفسي واروح. وبعدين مضت أيام وأنا ما خرجتش، وكل يوم الفجر أقول خلاص النهاردة أنا هخلص حاجتي، أخلص بس اللي ورايا وألحق بهم. حتى تفارق الغزو، يعني تسارع الغزو، وأنا إيه؟ وأنا ما زلت في المدينة. قال وهممت أن ألتحق فأدركهم وليتني فعلت. والجوايا أنا رايح، جوايا أنا مش ممكن أتخلف عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، جوايا أنا مش ممكن أتخلف عن نصرة الدين، جوايا أن الدين ده حياتي، همتي ونيتي وإرادتي أنا هعيش للدين، رغبتي وأفكاري وكلامي أنا الدين حياتي، أنا لابد أن أكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مستوى الأفعال هنا كان فيه إشكال. كعب بن مالك رضي الله عنه وهو من الصحابة الأكابر يحدث عن نفسه إن هو قال لنفسه يوم يومين هبقى ألحق. كم واحد فينا بيعمل ده؟ عارفين لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. استجيب، لأن أنت قلبك ممكن يتغير في لحظة. أسرع، لأن أنت ممكن تتأخر في لحظة. استغل همتك، لأن أنت ممكن ما تلاقيش نفسك عارف تكمل في لحظة. أنا هقرر أن أنا هصلي النهاردة قيام الليل، وبعدين سنقعد شوية، هنقعد شوية واحد. أنا هقرر أن أنا أنفق اليوم، وبعدين قعدت مشغول شوية وقعدت اتكلمت هنا وفكرت هنا واحد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب بيتغير في لحظة، بيتقلب في لحظة. كعب بيحكي بيقول ان انا كنت متخيل ان انا هروح وهمتي ان انا اروح ونكمل، ازاي يعني هسيب النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل لوحده؟ هو في حد، هو انا ممكن يحصل مني كده؟ ده انا اللي روحت اصلا، روحت له وقلت له تعالى عندنا وانا معاك حتى الموت. ده انا اللي بايعت، ده انا اللي حطيت ايدي في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ده انا اللي عهدت، انا اللي ابتدأت وابتدرت بذلك، انا اللي اخترت ذلك، انا الذي اخترت ذلك. يقول وتفارت الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق. بقول أنا كنت بقى بعد ما الجيش خرج أروح المدينة، أمشي في المدينة، أروح أصلي في الجامع، ما لقيش حد بيصلي في الجامع إلا رجل مغموصا عليه النفاق، يعني متهم في دينه بالنفاق. يعني الناس كلها قبل ما الجيش يطلع كان عارفين ده إيه، ده منافق. أمشي في الشوارع ما لقيش المؤمنين، أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لوحدي بمشي أبص في وجوش الناس مش لاقي المؤمنين. وكانت هذه غصة، مش لاقي حد حواليا. في صحابة، أبو خيسمة كان في هذا ثم هاجر، أبو ذر كان في هذا ثم هاجر وحده، وأبو ذر لما ملقاش لما لقى الناقة بتاعته لم تسعفه خرج جري، خد المسافة مع في الصحراء جري لحد ما الصحابة قالوا يا رسول الله رجل يأتي من بعيد وحده،
فقال كن أبا ذل. قال لهم ده أبو ذل، ده المؤمن ده جاي لواحد أبو ذل يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. كعب بن مالك بيقول إن أنا قلت هروح شوية ما يحصل يعني. قال أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عزل الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. قول لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما فيش خبر عني، ولا حد واخد باله إن أنا إيه مش موجود. لما وصل تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وفين كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد الصحابة، كعب بن مالك واحد بقى من قرايب كعب من بني سلمة، وكعب كان من بني سلمة. قال له كعب ده كان شكله جميل يعني، كان قوي البنيان ووسيم. فقال له كعب تلاقي قاعد يبص في ايه؟ قال شغله النظر في عطفيه. قال فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وقال ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه غوداه ونظره في عطفه او في عطفيه. يعني قال له كعب تلاقي قاعد يبص في المرايه، يعني اماكن الرجال كعب مش بتاعها، كعب مشغول بايه؟ بشكله، مشغول ب ردائه. فقال معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. هنا من النقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد كعب، وده مشهد يدلك على ان كعب كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في واحد لازم هيطلع كده، يعني في واحد عارفين الحقائق المجرده. واحيانا البغي واحيانا الحسد. قال له وفين كعب؟ قال له كعب قاعد يبص في شغله النظر في بغداد، شغله النظر في عطفيه، شغله الرداء، شغله الثياب الجميلة. الصحابي معاذ بن جبل ما عجبوش ان انت تتكلم على كعب بهذه الطريقة، فقال له انت بتقول ايه؟ بئس ما قلت. وهنا انك انت لما حد يتشتم قدامك ترد غيبته، ولو انت مش عارف ترد غيبته امشي اعلانا ان انت مش موافق على الكلام. ولو مش عارف ترد غيبته بحجة قل له والله ما علمت عليه الا خيرا. ولو عارف ان ده غلط قول سبحانك هذا بهتان عظيم، لان الكلام في الاعراض مش سهل، والكلام في غيبة الناس مش سهل، صعب. قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه الا خيرا. معاذ بيرد غيبة ايه؟ كعب. بس هو فين كعب؟ كعب في المدينة. هو كعب بيحكي عن نفسه، والخبر هذا جاء إلى كعب بعد ذلك، يعني بعد ما كعب جه وبعد ما قعد مع الصحابة حكوله الموقف. اللي قال الكلمة دي حد من قرايبه مش حد بعيد. قال له كعب فين بقى؟ كعب هناك. فرد معاذ بن جبل هذه الكلمة عن كعب بن مالك، قال والله يا رسول الله ما علمت عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوى سلام ما اتكلمش. نوى سلام كان بيسال عنه، جايز يكون مثلا في مكان بعيد، قاعد في مكان تاني، اتاخر، حصلت له حادثه، مرض، بيسال عليه، بيتفقد صاحبه. لا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولا انكر على ايه؟ على هذا. ان احيانا ممكن الرجل اللي خرج اللي قال الكلمه دي على كعب مش راجل ضال، مش راجل من المفسدين، ده راجل من الايه؟ من المؤمنين المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حملته الحميه للدين. فاحيانا واحد بيحمله الحميه للدين ان هو يتكلم بكلام زي ما كده قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق، ده ما انكرش عليه لما في قصه حاطب في فتح مكه. النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه. هو حاطب منافق؟ لا مش منافق، بس هو فعل فعل عمر سماه نفاق، والنبي ما انكرش عليه لانه فعل حقيقة فعل النفاق، لكنه ايه؟ لكن الله عزله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزله. العزلة حاجة وان الفعل غلط حاجة تانية. انك انت ممكن تعمل عمل غلط، هو غلط، لو انت هتعزل تعزل، تعزل بسبب الفضل، تعزل بانك انت كان قصدك حسن، تعزل باشياء كثيرة. الله ممكن يعذب الانسان بحسنة ماحية، لكن الخطأ خطأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لا على رجل ولا على من ولا على معاذ. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي. ولما عرفت أن الجيش راح تبوك وقعد بضعة عشر يوما، قعدوا أسبوعين أو قرابة أسبوعين أكثر أقل في رمضان، وقيل في الأشهر الحرم، بيقول بعد راحوا وبعد كده ما جات الخبر الحارة مع المعركة، المعركة ما كانش فيه معركة، ونبي عليه السلام ضرب الجزية على هؤلاء، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لما جالي الخبر اللي النبي عليه السلام راجع حضرني ايه همي، هقول له ايه؟ قال: وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. حتى أقول أقول له إيه؟ ألف رواية، رجل شاعر بيعرف يبين وبيعرف يجادل وبيعرف يتكلم وبيعرف يظهر الحاجة اللي أنت عايز تظهرها حلوة، يعملها لك، يبرزها لك، يزينها لك، والحاجة اللي هو بالنسبة له بتضايقه عنده استعداد يخليها في أسفل السافلين. لعبته الكلام، بيعرف يزين الأشياء. فبيقول أنا قعدت أفكر كده أقول أكذب، هخرج من سخط النبي عليه الصلاة بإيه؟ قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قعدت أسأل الناس، أقول لهم، بقول لكم، أقول للنبي عليه الصلاة إيه لما يجي؟ واحد يقول له، قول له أي حاجة، قول له مراتي مريضة، جالي مرض ما عرفتش أسافر، ما كانش معايا فلوس، أي حاجة. هم قالوا عن نبي عليه الصلاة إيه؟ إنه راجل طيب، كل أذن خير. قال له ده منافقين قالوا على نبي عليه الصلاة، قالوا هو أذن. أذن يعني إيه؟ يعني بيقبل الكلام، راجل يعني إيه؟ سهل. فالناس قالوا له: يا كعب اي حاجة، قل له اي حاجة وهو يوافق. وهو مهموم. مهموم ليه؟ لانه صاحب ديانة، لانه عنده ايمان. عارفين في واحد الاذان بيأذن وهو مش في دماغه اصلا، يعني عادي اذان اذن ما صلاش، بيموج عليه ايام من غير ما يصلي. في واحد تعبان، في واحد بيموج عليه الايام وهو في موقف معين في الدين محتاج ياخده. في ناس كتير ما بتاخدوش، مش واخده بالها، وهو تعبان. انا معايا فلوس ولازم اطلعها، الزكاه لازم تطلع، هو تعبان، في حاجه بتؤرقه. كعب تعبان، عنده حاجه شغلاه، عنده حاجه همه، عنده مشكله. التانيين مش شدهم اصلا. قال: فلما تبلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه.
يقول لما بقى خلاص الخبر جه، قلت بص، قلت لنفسي كده انا مش هكذب، انا مش هكذب. احيانا انت ما بتكذبش وبتتعاقب، ويبقى تمن الصدق انك انت تتعاقب، ولو كذبت ممكن تفيق من الايه، من العقوبه وتخلع.
ويعدي الموقف. فهو بيقول حتى فكر اكذب ولا اصدق؟ قلت بص انا هصدق اللي يحصل يحصل. فاجمعت صدقها واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاي بكره الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. وكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم من السفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين. من السنن الانسان لما يكون مسافر، مسافر القاهره، مسافر اسكندريه، مسافر السعوديه، مسافر امريكا، مسافر اي دوله، انك انت تبدا بالصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم بدا بركعتين في المسجد، انه اول حاجه قبل ما ينزل الفندق، قبل ما ينزل البيت، قبل ما يروح لفلان بيبدا بايه؟ باقرب مسجد وايه؟ ويصلي فيه ركعتين. فقال وكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له. صلى ركعتين وقعد في المسجد. فبدا ايه جيله ناس، والله يا رسول الله كنت تعبان، تمام، والله يا رسول الله كنت تعبانه، تمام، استغفر لي، غفر الله لنا ولك. فبدا الناس تاتي المخلفون الذين تخلفوا، وكل واحد ايه يخترع اختراع ويكذب كذبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم واستغفر لهم. يقول كعب بن مالك وكانوا 84 رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فشئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. يقول فلما خلص 81 يقول انا قاعد في الكامب بقى منتظر وانتظر دوري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شافني، لما كنت انت غضبان من حد بتحبه عادي ممكن تخصمه، ممكن تظهر غضبك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابتسم. في ابتسامة الحزين، وفي ابتسامة او في رد فعل اتجاه الغضب واتجاه الالم واتجاه الحزن، لكن من جنود الافعال المذهلة للنبي صلى الله عليه وسلم انه ابتسم. ابتسامة هو غضبان، هو بيحب كعب وحريص على كعب وسأل عن كعب وزعلان سخط على كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك. ما كانش يدفع انك انت ما تبقاش موجود في المشهد ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل كعب ابتسم. ده رقي، ده افق عالي قوي في التعامل، ده تصور عجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يلوم كعب بن مالك، وتنزل في كعب بن مالك ايات، ولسه هينزل عقاب في كعب بن مالك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابل كعب ايه؟ ابتسم. قال فابتسم تبسما مغضب ثم قال تعالى. قال له تعالى. قال فجئت امشي اليه حتى جلست بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعد ظهرك؟ هنا يا جماعة العتاب الرفيق. عادي كان ممكن نوع سامي يعتبر ان كعب مش موجود اصلا، هو يعني الدين هيقف على حد، لكن هنا نوع سامي بيعاتب كعب، بيعاتبه عتاب المحب، عتاب الحريص. طب ما في منافقين 81 نوع سامي ما عاتبهمش، بايعهم واستغفر لهم وقبل عذرهم، لكن كعب نوع سامي قال له ايه؟ قال له ما خلفك؟ هو انت مش كان معاك ظهر وانت قوي؟ لماذا لم تأتي؟
لماذا تخلفت عن نصرة الدين؟ يقولوا خاطب بن أبي بلتعة فعل فعل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع كعب كان فيه ثلاثة، كان فيه اثنين، منهم اثنين شهدوا بدر لم يعذرهم الله بسبب فضلهم في بدر، بينما عذر حاطب لما أخرج أسرار النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فيقولوا هو مش الناس بتوع بدر وأهل بدر دول اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم؟ ايه يعني مما فعلوا انهم تخلفوا عن غزوة تبوك؟ يعني معصية لكن عندهم سابق فضل انهم كانوا من أهل بدر، كانوا من جيش بدر. فقالوا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذر حاطب، لكن مش معنى انه من اهل بدر ان هو يفعل ما يشاء. ثم ان كبيرة التخلف عن العمل للدين اكبر من كبيرة التجسس. يعني كبيرة التخلف عن غزوة تبوك وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من كبيرة الجس. ده كلام ابن حجر، قال واين هذا من هذا؟ أين بين مصيبة التخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصيبة الجاسوسية؟ إن التخلف عن عمل الدين أعظم أكبر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يعذر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وتأخرت توبة هؤلاء. هو بيقول كعب بن مالك، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعزر، ولقد أعطيت جدلا. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بص يا رسول الله، ألو عدت قدام أي حد هعرف أقنعه إن أنا مش غلطان، وأنا أصلا شخصية مجادلة بعرف ألعب بالكلام. شوفوا يا جماعة صدق كعب بن مالك وهو بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد مخيف، مشهد انك انت ممكن تعاقب في الدنيا وتنجو يوم القيامة، او انك انت تنجو في الدنيا وتستل وتعاقب يوم القيامة. كعب بيقول للنبي عليه السلام، وكلنا يفعل ذلك او يستطيع ذلك، قال له انا هعرف لو حابب ان انا اخرج من الموقف، هعرف اخرج من الموقف، هجيب حجة وهسلط الضوء على نقطة ضعفي فيها واطلع منها ايه؟ ان انا كنت مظلوم. النهاردة تلاقي راجل بيزني ويقولك اصله غصب عني، اصلها اخرته بجد والله، بيقتل ويقولك اصله كان مظلوم، اصله كان بيعيش حالة من نفسية صعبة، بتفجر يقول لك اصلها هتعمل ايه، بتصرف على ايتام. فكل واحد عايز يوجد لنفسه عذر في الفجور، بيفعل فعل قوم لوط، يقول لك اصلها نفسيتي نفسيه انثى مش نفسيتي راجل، اصل عندي هرمونات مختلفه شويه. كل واحد عايز يبرر لنفسه الفجور يفعل ما يشاء. هو بيقول له انا اتيت جدلا، ولو حابب ان انا ابرر استطيع التبرير، لكن يا رسول الله، قال يا رسول الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب حديث كذب ترضى به عني لو شكلنا الله ان يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حالا حين تخلفت عنك. قال له بص أنا غلطان، فلوس كان معايا فلوس، قوة كان معايا قوة، والله إن أنا كنت قادر على أن أغزو معك، وأنا مش هكذب. خد بالك إن في ناس كذبت وعدت قدامه، خد بالك ان في ناس جت قالت اي كلام والنبي عليه السلام ايه استغفر لهم وعدت، لكن كعب بن مالك كان صادق. هنا يا جماعه في نقطه الفت النظر اليها، ان كلام الله سبحانه وتعالى عن الذين خلفوا يختلف عن كلام الله سبحانه وتعالى عن كعب بن مالك واصحابه. يعني هنا في عقوبة القرآن مختلفة، تسجيل الملائكة مختلف. كعب بن مالك تخلف والمنافقين تخلف، المنافقين معتزلوا وعدوا، كعب بن مالك جه قال لا انا مش هكذب، انا اقول الصدق، قول يا سيدي الصدق. ام رايح قال الكلمتين دول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال له طيب قوم. اقوم؟ قال له اقوم. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة اهله بقى واصحابه فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المتخلفون، كان فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انت ايه اللي انت عملته ده؟ حد يقول كده؟ يا عم روح قول له معلش انا كان عندي ظرف وانا ما خدتش بالي من الكلام، واستغفر لي وهو هيستغفر لك، وعمل كده مع كل 80 واحد عدوا. هو ده كلام تقوله؟ تقول له اصل انا كنت ايسر واقوى، هو ايه الصدق المتناهي ده؟ الحاجات دي ما بتتحلش كده. بيقول ما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع. اللي عارفين اللي رجع كعب بن مالك عن ان يرجع ايه؟ انه سال، قال لهم يا جماعه هو في حد عمل زي اللي عملته ده؟ قال لهم وانا لوحدي؟ يعني انا في المدينه اللي قال لي قوم، ولا في حد معايا؟ قال حتى فما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قلت لهم هو حد زيي. قالوا هو في اتنين زيك كده برضه طيبين كده، وقالوا هنقول الصدق، وقالوا لهم الكلمتين اللي انت قلتهم دول. فقال فمن هما؟ قالوا مغاره بن ربيع وهلال بن اميه. مغاره بن ربيع العمري من بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف اللي هم اللي بنوا مسجد قباء اللي نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم اول من نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. وهلال بن اميه الوقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما اسوه. مغاره هلال بن اميه ومغاره بن ربيع ده ناس من اهل بدر. لا انا ايه؟ انا مكمل في الصدق. الصدق هيتعبك. لا انا مكمل في الصدق. الصدق هيخسرك. لا انا مكمل في الصدق. الصدق هيخلي اللي مصر غضبان عليك في المشهد ده. انا مكمل في الصدق، انا مش هكذب. الصدق هيخليك تتعاقب. انا مكمل في الصدق. طيب. قال ايه؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس. وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجددهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد.
بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال التلاتة دولت ما حدش يكلمهم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم أن يبدأ بالسلام، خيرهم أن يبدأ بالسلام. لكن في المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك، وهجر هلال بن أمية ومغاره بن ربيعة، وهم من أهل الإيمان وأصحاب فضل. الاثنين الأولانيين هلال بن أمية ومغاره بن ربيعة ما عادوش بيصلوا في المسجد. يقولوا في دلالة على أنه من ضرب عليه عقوبة الايه؟ الهجر، أن هو ايه؟ يعتزل. قال لك احنا نقعد نقابل الناس وكل واحد يبص لنا، أنا مش مقابل حد. كانوا بيصلوا في بيوتهم. كعب بن مالك بقى بيقول انا كنت شاب فكنت بنزل اروح واصلي في المسجد وانزل اشوف الناس في السوق، يقول عدي في المدينه كلها ولا واحد في المدينه يسلم عليا، السلام عليكم ما حدش بيرد. فجاه ضرب عليه حصار هجر. طب ما كنت اقول كلمتين وتعدي. لكنه رجل صادق صاحب ايمان الفت نظرك الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب هذا الحصار على المنافقين. يقولوا ليه؟ يقول لك لان المنافقين لا ينفع معهم الهجر، بدل من المؤمنين. فالعقاب بيأثر فيه، العقاب بيتعبه لما يبتعد عن دية الدين او بيجد تغير من اهل الدين بيفكر. اما المنافق مش فارق معاه اصلا، وانا ايه اللي يخليني اضرب هجر على منافق؟ لكن كعب بن مالك انما عصام قال لهم ايه؟ ما حدش يتكلم عليهم، ما حدش يتكلم معاهم. ده عقاب صعب جدا، صعب انك انت اهل الايمان خايفين يكلموك. جالهم اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ما نكلمكش، وهم كلهم بينفذوا. انما عصام كان كالاخر بين كعب بن مالك وطلحة بن عبيد الله. اول ما هاجر الصحابة المهاجرين كان اخو كعب بن مالك مين؟ طلحة بن عبيد الله. وطلحة كان في مكة كان بينه وبين الزبير علاقة اخوة خاصة، فكان كعب بن مالك كان اصحابه المقربين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. من العشر المشهورين من جنة الاثنين ما بيكلمهوش. بني سلمة اللي هم اهله ولاد عمامه ولاد اخواله وقرايبه واهل الديانة من اللي اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكلمهوش. قال كنت اخرج اشهد الصلاة مع المسلمين واطوف الاسواق ولا يكلمني احد. هنا يا جماعة عقوبة صعبة، عقوبة صعبة على اهل الدين. تخيل كده دخلت المسجد ولقيت الصف في المسجد كله ما بيسلمش عليك، واحد يعمل ايه؟ واحد يقول لك بص انا هكتب كتاب فيه فساد اهل هذا المسجد. عارف انت ايه؟ هينقلب، هينقلب. ما هو بلاء صعب. تخيل انت اللي ما بيكلمكش مين؟ النبي عصا عادة يطلع يقول لك عم انا شفتهم دول فيهم وفيهم وفيهم. هيطلع بقى يطلع كل اضغانه. هنا كعب بن مالك بيقول اطوف الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه هو في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا، ثم اصلي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فاسارقه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي اقبل اليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت المحراب، حتى تسورت جدار الحائط لأبي قتادة. واحد من أصحابه اللي متربي معاه وهو صغير وعلاقتهم بعض قوية جدا، عاشوا الجاهلية ثم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، علاقتهم ببعض قوية علاقة عمر. فبيقول انا قمت من غير ما استاذن صديقي، عارف انت بتخش عند صديقك بتقعد في عارف البيت حاسس باريحيه، بيقول انا نطيت من فوق السور وقمت داخل له. قال حتى تسولت جلال حائط ابي قتاده وهو ابن عمي، هو مش ابن عمه في النسب انما في القبيله. قال وهو احب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. بيقول لي هو مش بيقول له أنت تعرفني أنا مؤمن ولا لا، قال له أنت ما تعرفش أن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش مشهد من المشاهد شفت مني أن أنا بحب ربنا. وانظر إلى هذه اللفظة، لفظة كعب بن مالك، وهو بيقول له ومش بيقول له انت ما تعرفش ان انا شهدت احد وشهدت الاحزاب ووقفت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وهاجرت وبذلت مالي ونزل علي طلحة واعطيت من اموالي للمهاجرين وتحملت الدين؟ ما قالوش الكلام ده. قال له انت ما تعرفش ان انا بحب ربنا، انت ما شفتش مني مرة مشهد ان انا بحب ربنا؟ ألم تعلمني أني أحب الله ورسوله؟ ما شفتش مني مرة مشهد إن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنت واحد متربي معايا طول عمري وشفتنا وإحنا بنتحول وبنغير وتركنا أبائنا وحياتنا وأموالنا وشغلنا وزهجينا للنبي صلى الله عليه وسلم واستقبلناه ودافعنا عنه، ما شفتش مني مشهد تفهم منه إن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. فعدت له فأنشدته مرة واثنين وثلاثة فسكت. قال فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاوت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ الطي من أنباط أهل الشام من منقرب بالطعام يبيعه لمدينة ويقول من يدل على كعب بن مالك؟ يقول أنا ماشي كده فجأة ونطيت ومشيت تاني في السوق وانا دماغي بتلف وقاعد اعيط، لقيت واحد بينادي، فلاح من الفلاحين بينادي على الخضار جاي من الشام غريب جاي بيبيع بضاعته في المدينه، فبقول اين كعب ابن مالك؟ اين كعب ابن مين يا عم انت؟ تعال انا كعب ابن مالك. بقول فدلوه علي، فقال له انا راجل صاحب قناه، تعال عندي اطلعك معايا وتحكي لنا قصتك واحنا نتبناك وكل اللي انت عايزه معاك. قال فاذا بنطي من نبط اهل الشام قدم بالطعام يبيعه في المدينه فيقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيدون له حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان. ملك غسان سمع بالقصه وسمع ان كعب بن مالك الشاعر الفنان الكبير اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة في المدينة، فقال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، يعني من المواساة. قال له احنا سمعنا أن صاحبك بدأ يتعامل معك تعامل مش حلو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، تعال لنا احنا نيه هنكرمك وهنضيفك وهنأتيك اللي انت عايزه. فكعب الملك بصيره كده انت جاي بتصف العلاقه بيني وبين المؤمنين، جاي بتصف العلاقه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول فاذا نطي من نبط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينه يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيدون له حتى اذا جاءني دفع علي كتابا من ملك غسان. فاذا فيه كعب بن مالك كان له علاقات، فملك غسان بنفسه بعت له بيقول له بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدوي هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال له تعالى بس واحنا هنكرمك سيبه. لما يكون بينك وبين اهل الايمان مشكلة ويتفتح قدامك باب من ابواب الفتنة يا ترى تلحق ولا تقف على الباب؟ يا ترى هتكمل دين ولا تقول يا عم هما بقى اللي هجوني وخلاص وانا هعمل ايه بقى؟ كعب بن مالك كان قدام هو معاقب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينه كله ما بيتكلمش معاه، وفي نفس الوقت جاي له عرض من راجل كافر ويقول له تعالى واحنا هنكرمك. من اصعب المواقف اللي تفهم بيها قوه ايمان الصحابه هذا الموقف، يعني موقفين في السيره مؤثرين انك تعرف يعني ان الصحابه كانوا رجال كانوا جبال، يعني ان واحد ايمانه جبل. مشهد ابو جندل والنبي عليه السلام وابو بصير والنبي عليه السلام بيقول له مش عارف اعمل لك حاجه وبيردوا الى الكفار ليعذبوه في مشهد الحديبيه، ومشهد كعب بن مالك وملك غسان الكافر اللي بينه وبين المسلمين حرب، والنبي عليه الصلاه والسلام لسه راجع من حرب الايه الروم، وملك غسان كان تابع للروم نصراني ايضا،
وبيقول له تعالى واحنا حاسين ان هم بيضايقوك واحنا عندنا انت من المكرمين.
فتنة. لما يكون عندك باب من باب الفتنة اتعامل معاه بقوة بحزم. كعب الملك تعامل في غاية الحدة والحسم في هذه القضية. قال فلما قرأتها قلت وهذا ايضا من البلاء. عارف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خصمه اقول انا بحب ربنا انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اهجروه محش يتكلم معاه اصلا. مش يوم ولا اتنين وتلاتة الغزوة كلها كانت بضعة عشر يوم. مضى 40 يوم على قصة كعب بن مالك وملك غسان النصراني اللي بينه وبين المسلمين حرب. بيبعت له بيقول له تعالى واحنا هنكرمك والمسلمين عندهم مشكلة معاك واحنا ممكن يعني هنحطك في مكانة عالية. لم يجعلك الله بدار هوان. يعني هتبقى عندنا عزيز وتتكلم زي ما انت عايز وهتلاقي الناس كلها بترحب بيك ومبسوطة بيك. لو انت اتحطيت في المشهد ده يا ترى هتختار مين؟ مشهد ان انت اهل الايمان بينك وبينهم مشكلة كبيرة وعلى الصعيد الاخر فتنة كبيرة جدا ان ملك غسان بعت لك رسالة بيقول لك تعالى واحنا نكرمك. في واحد يقول لك يا عم ده انا بص ده جات لي على الطبطاب ده انا كده هيطلع بقى وايه ويطلع كل اللي هو عايزه وممكن وقتها يقول اللي هو يفتري كما افترى غيره على النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كاتب الوحي ارتد عن الاسلام وفعل ذلك. ولما لحق بالكفار بدا يتكلم على النبي عليه السلام ويشتم ويقول لهم ما بيعرفوش يعملوا حاجه ما بيعرفوش يعملوا حاجه من غيري ده انا اللي كنت بعمل لهم وانا اللي كنت بسوي لهم. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم. لكن كعب بن مالك تعامل هنا تعامل حاسم ان يا جماعه لما يكون في باب من ابواب الفتنه اقفله. عارف انت في حاجات كده بتشدك لورا معاصي قديمه مشاهد قديمه افلام حاجات موجودة على التليفون في ابواب فتنة عندك في حياتك يعني يقينا وجودها هيبقى عندك معاه مشكلة اقفلها. علاقات ومعاملات واشياء تذكرك وعروض لازم تقفل العروض دي اقفلها مباشرة. ليه؟ لانها باب شديد باب يؤثر على دينك. قال كعب بن مالك وهذا ايضا من البلاء. فتيممت به التنور فسجلت به بقول قمت جايب الرساله وقمت حاططها فين في الفرن. عارفين ان الناس بتخبز كده التنور اللي هو الفرن يعني وقمت حاطط الرساله ايه فيه. قلت على ربنا بيبتليني ان انا هروح لكفار ولا لا مكمل والمسلمين يعني لا يسلموا عليه مكمل والمسلمين بينه وبينهم مشكله مكمل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام يقول انا مش عارف هو بيسدد عليا السلام وانا مغدش. قال حتى مضت 40 يوما. قال حتى اذا مضت 40 ليلة من 50 اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزن امراتك. فقلت اطلقها ام ماذا افعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. يبقى اول حاجه المسلمين هاجروه. تاني بلاء ملك غسان. تالت امر قال له اعتزل امرأتك. كعب بن مالك مؤمن. انا عايز اقول لك ان المنافقين مفيش حد عمل معاهم ده. يعني خلفوا وجوم اعتزلوا والنبي قبل عذرهم وعفى عنهم واستغفر له وعدد. مغيرة بن ربيع والهيب بن أمية شهدوا بدر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم مع انه عذر حاطط نبي بلتعة في مشهد الجاسوسية او في مشهد نقل الاخبار من المدينة الى مكة الى جيش قريش. لكن لم يعذرهم في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا جماعة ترك العمل للدين مصيبة. احنا دايما بنتخيل ان احنا الكبائر ان احنا يعني ايه اشياء محددة، بنعتبر الكبائر الفواحش، بننسى ان ترك الطاعات كبائر. يعني ترك الصلاة كبيرة، احنا دايما عندنا مرتبط في ذهننا الكبيرة ان واحد ايه واحد بيزني، واحد بيقتل، واحد بيسرق، مش واخدين بالنا ان ترك الصلاة كبيرة، ان الظلم كبيرة، ان ترك نصرة الدين كبيرة. ونزل سورة التوبة بتتكلم كلها في حاجة واحدة بس، ازاي الدين يحتاج وانتوا ما تلبوش، وتسمت الفاضحة. ولا يخفى ان اي مجتمع بشري فيه كثير من التفاوت في المعاملات والتفاوت في المعاصي، لكن ينزل تنزل الايات بتتكلم على مشكلة واحدة بس، الذين خلفوا، والناس اللي بتحلف على حجة واهم حاجة عندها انها تنجو من عند الناس. يقول فلما جاء هذا قلت يا رسول قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أطلقها؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع. شيخ ضايع يعني ما ينفعش يجاهل؟ لا، هو مدام نزل فيه عقوبة يبقى هو كان ينفع يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا شيخ ضايع ما بيعرفش يعمل حاجة في البيت خالص وبيت في السن. فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني راجل لا إيه ليس له خادم، لا يحسن أداء أي شيء في البيت، هل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يخافك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، يعني هو أصلا منذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة وهو يبكي في غرفته. قالت وما والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فيأذن لك كما أذن لهلال بن أمية أن تخدمها. الناس راحت لكعب الملك قالت له ايه زوجته بتقول له مرات هلال انما صلنا لله، فانت روح انت كمان ايه استاذنه عشان يخليني موجودة. زوجة كعب تعلم ان كعب من المؤمنين عشرة، وتعلم ان كعب هجره النبي صلى الله عليه وسلم، هي حريصة على تطبيق الدين وحريصة على زوجها ولا تلام على ذلك. كعب بن مالك قال لها روحي لأهلك، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده الحقي بأهلك، قال لها خذي شنطتك وعيالك وروحي عند أهلك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ايه يقضي فيه. مضى على ذلك 50 يوما، 50 يوم أكثر من الوقت اللي كان فيه أصلا غزو تبوك، وكعب بن مالك لا يكلم أحد ولا يسلم عليه أحد، وتأتيه العروض من خارج المدينة وهو يبكي ويصلي، يحكي هو قصته وبيحكي كيف أنه كان يمشي في وسط السوق، هو ماشي في وسط السوق كده سلم على الناس، يعني التانيين ما كانش عندهم، كان عندهم مشكله لكن هم تخطوا المشكله بالايه بالاعتزال، لكن هو ما كان شاب ما بيشيعوا يقعد في بيتهم، فكان ينزل يصلي في الجامع، ينزل يصلي في الجامع جنبه في نفس الصف، ابو بكر بيصلي وعمر بيصلي وطلحه بيصلي والزبير بيصلي، الصحابه موجودين جنبه في الصف، يخلصوا صلاه يبصوا له ويمشوا، سلم على حد ما حدش بيرد. المشهد ده يدلك قد ايه ان الصحابة كانوا حريصين على دينه، قد ايه ان هو واحد عنده استعداد يضحي لدينه، قد ايه ان هو بيحب ربنا، وهو لما امن في حاجة في قلبه تغيرت. الموضوع ما كانش عشان فلان بيحبني وفلان بيعملني حلو وفلان انبسط في وجهي وفلان قاعد معايا قاعدة حلوة، فلما فلان بقى قاعد معايا قاعدة وحشة خلاص يا عم والله العظيم انا معدت داخل الجامع ده. في هشاشة في الديانة وفي قوة في الديانة، ويظهر ذلك جليا في عدد العهود وعدد العقوبات التي كانت على كعب بن مالك. ده كله ده بايه؟ بتخلفي عن غزوة واحدة، حسب يقول والله ما زنوا وما قتلوا. يقول ان الناس دي عقبوا كل العقاب ده لإيه؟ ايه اللي الناس دي عملته عشان كل هذا؟ يعني هما ما فعلوش الفواحش اللي احنا بنشوفها فواحش مشاهدة احيانا، انما تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يعني وبه يختم النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى نزل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، قالوا خلفوا عن التوبة مش خلفوا عن الجهاد، انما ربنا تاب على النبي وتاب على المهاجرين وتاب على الانصار واخر توبة هؤلاء لما فعلوا ما استحقوا به توبة الله سبحانه وتعالى عليه. أقف عند هذا حتى أقول هذا السؤال.